أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الخامس في الركوع، لازلنا نتكلم عن أفعال الصلاة. تقدم الكلام عن النية، عن تكبيرة الإحرام، عن القراءة. نعم، بعد شنو غير النية والقراءة والركوع؟ الفصل الرابع النية والقيام وتكبيرة الإحرام، هذه أربعة. الفصل الخامس الركوع. يقول السيد: وهو الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، مرة واحدة. هذا الواجب في كل ركعة من الواضحات، بل من الضروريات الدينية، بل ولا تصدق الركعة إلا به، يعني بالركوع، ومن الواضحات نصا وفتوى، صفحة 511 الجزء الرابع. وهو واجب في كل ركعة من الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، مرة واحدة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي في المقصد السادس صفحة 267 من المنهاج. كما مطلب آخر، عرفنا الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة، فريضة أو نافلة، مرة واحدة. قلنا عدا صلاة الآيات، طبعا صلاة الآيات في كل ركعة خمس ركوعات. يأتي مطلب ثاني، كما أنه هذا الركوع ركنون، تبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا. هاي تبطل يعني تفسير للركن، وقد تقدم الكلام عنه كثيرا، أنه الركن شنو معناه؟ ما يبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا. أما أنه ركن بلا إشكال ولا كلام، يعني ماكو كلام ولا خلاف، بل كذلك ما رواه زرارة صفحة 511 الجزء الرابع، وعن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. إذن تصرح النصوص بالبطلان مع نقصها مطلقا، فإذن هذا ركن، صفحة 511 الجزء الرابع. جيد، مطلب آخر، مو مطلب، وكذلك تبطل بزيادته، مطلب آخر عفوا، عمدا وكذا سهوا على الأحوط لزوما. أما بطلانه بالزيادة فهذا واضح، لا فرق بين الركن وغير الركن، وسيأتي في أحكام الخلل. أما سهوا على الأحوط لزوما تبطل، هذا يأتي أنه في الركوع وفي السجدتين الزيادة فيهما مبطلة ولو سهوا على الأحوط لزوما، يأتي هناك المستند. زين، وكذا سهوا على الأحوط لزوما، هذا المطلب الثالث. إذن المطلب الأول أن الركوع واجب في كل ركعة من الصلاة، فريضة ونافلة. المطلب الثاني أنه ركن بنقيصته ولو سهوا مبطل للصلاة، وذكر المستندات. المطلب الثالث بزيادته عمدا مبطل للصلاة فتوى، نقيصة سهوا زيادته مبطل احتياط لزومي. فهذا الاحتياط اللزومي راجع علما، وكذا سهوا، أما عمدا لا فتوى بالبطلان. ثم يقول السيد: هذا البطلان بالركوع الزائد، زين، أكو به استثناء. يقول: عدا صلاة الجماعة فإن الزيادة لا تبطل. زين، فإن الزيادة لا تبطل، أو أنه شو نقول، فإن الجماعة عفوا، فإن الجماعة لا تبطل بزيادته، بزيادة الركوع للمتابعة، كما سيأتي إن شاء الله، يأتي في صلاة الجماعة مسألة 818. زين، وعدا النافلة استثناء ثاني، وعدا النافلة فإنها لا تبطل بزيادته فيها سهوا، نصوص متعددة صفحة 512-513. إذن صحيح أن زيادة الركوع سهوا مبطلة للصلاة على الأحوط لزوما، وسيأتي ذكر المستند، ولكن يوجد استثناءان: الاستثناء الأول صلاة الجماعة في بعض الموارد، والاستثناء الثاني في صلاة النافلة للنصوص. جيد، بعد بيان هذه الأحكام المرتبطة بالركوع، أنه واجب في كل فريضة، في كل ركعة، أنه ركن، وحكم الزيادة والاستثناءات، ندخل في المسائل. في واجبات الركوع، هذا الركوع بواجبات. يقول: ويجب في الركوع أمور: الأول الانحناء بقصد الخضوع. نعم، ويجب في الركوع أمور: الأول الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. هذان أمران. الأمر الأول الانحناء شو يكون؟ اللي هو الركوع. الانحناء بقصد الخضوع، وإلا بدون خضوع هذا ما يسموه عبادة. والركوع جزء من الصلاة، والصلاة عبادة، وجزء العبادة عبادة، فلا بد أن يكون بقصد الخضوع. هذا أمر واضح. زين، بعدين الأمر الثاني، هذا الانحناء بقصد الخضوع إلى مقدار، قال نعم، أقله شنو؟ قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. هذا الانحناء مو انحناء 5 سنتيمات أو 6 أو 3 سنتيمات، لا، تنحني إلى أن إذا وصل أطراف أصابع يديك إلى القدمين إلى الركبتين فهذا الانحناء كافي، وهذا هو الذي يحقق الركوع شرعاً. ولكن هذا مو معناه أنه واجب نخلي الأصابع اليدين على الركبتين، لا، مو واجب، مو واجب، وهذا الانحناء كافي. لكن مقدار الانحناء كيف أعرفه صحيح ويكفي؟ أنه تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. طبعا عدة نصوص منها: فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، صفحة 514 جزء الرابع. زين، هذا في الرجل. زين، وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزومين. ليش بالمرأة احتياط لزومين؟ أما بالنسبة للمرأة حال حال الرجل، باعتبار إطلاق النصوص أن تصل أطراف أصابعك إلى ركبتيك، لعد ليش يصير احتياط لزومين؟ لوجود نصوص أن المرأة الأفضل لها، نصوص تقول تضع يديها على فخذيها. فهم بعض الفقهاء أنه هذا من المستحبات، الانحناء يبقى الانحناء مثل الرجل، وهو بمقدار أن تصل يديها أو أصابع يديها أطراف يديها أطراف أصابع يديها إلى ركبتين، هذا حال الرجل. ولكن وضع اليدين على الفخذين هذا استحباب، لكن فهم بعضنا أنه هو هذا المقدار الانحناء، أن تصل يداها إنمن إلى الفخذين مو إلا للركبتين، وهذا يكون الانحناء أقل، يعني الدنق أقل. زين، بخلاف الرجل يدنق أكثر. فلهذا السيد لم يزم أنه الرواية التي تقول بوضع يديها على فخذيها أنه هذا من باب الاستحباب، زين، وليس من باب معرفة حد الركوع. وبعض لا فهم أنه من باب حد الركوع وهو يكون أقل. السيد لم يزم بأحد الأمرين، فلهذا احتاط لزوما أن يكون الانحناء حال حال الرجل. وكذا الحكم في المرأة على الأحوط لزوما. أنا كاتب إطلاق النصوص يشمل المرأة، ونصوص تكتفي بوضع كفيها على فخذيها، صفحة 524 جزء الرابع. ثم يذكر سيد مطلب يقول: وغير مستوى الخلق. غير مستوى الخلق على صورتين: مرة يكون غير مستوى الخلق لطول اليدين أو قصرهما، ومرة يكون لا، غير مستوى الخلق هو طويل، هو قصير جدا، في شيء آخر هيك، يعني بحيث أعضاء جسمه غير متناسبة. إذا كان مستوى غير مستوى الخلق لطول اليدين أو قصرهما، يسيد يقول الله حفظه، يرجع إلى المتعارف. يعني إذا كانت إيده طولها مثلا خلينا نقول مثلا متر، بمجرد أن يمدهن ينحن انحناء ملي واحد توصل إصابع يديه إلى ركبتين، يقول له كافي؟ يقول له لا، مو كافي، لازم تنحني بالمقدار المتعارف، حالك حال ربعك. أنت بالنسبة هذا طولك بغض النظر عن اليدين، اشقد المناسب طول اليدين؟ نص متر مو متر، فكون تنزل بمقدار ما ينزل غيرك أبو النص متر، فمو مجرد أن تنزل مليم، لا، تنزل لعله فد 15 سنتيم، حتى لو شنو، مو بس أنه أصابع يديك وصلا إنمن للساقين مو للركبتين، يقول شكو بيه، هذا يتعين عليك ذلك. ليش؟ لأن واجبك ترجع للمتعارف، الخلل بديك، احنا نريد انحناء للمتعارف، وهو أن يكون مقدار انحناء بحيث يصل أصابع يديه إلى ركبتيه، يقول هذا عند انحناء واضح، هذا ركوع. أما إيدي أطوال أو لعله إيدي قصار، ينحنى انحناء كلش قوي بحيث لعله يتأذى ظهره، يلا توصل إيديه، كان تكون إيديه كلش قصيرات، زين، 20 سنتيم كلها، هذا جدي يراد ينحني يلا توصل أصابعه، نقول لا، ما يحتاج توصل أصابعه على ركبته بالنسبة إليه. ليش؟ لأن يمشي على المتعارف. بعد واضح المعنى. قال: وغير مستوى الخلق لطول اليدين أو قصرهما، يرجع على المتعارف. ثم ذكر هذا الأمر الآخر: ولا بأس باختلاف أفراد مستوى الخلق، فإن لكل حكم نفسه. فلكل حكم نفس، يعني في لكل فرد من المكلف حكمه ولازمه الاختلاف ولو يسيرا. زين. الأمر الثاني قلنا يجب في الركوع أمور، الأمر الأول بينا، الأمر الثاني القيام قبل الركوع، هذا أخذناه وين؟ بالقيام، وذكرنا أن القيام عبارة إذا كان أثناء تكبيرة الإحرام ركن، والقيام المتصل بالركوع ركن، وركن والقيام في غيرهما واجب ليس ركني، يعني أثناء القراءة أثناء الذكر مو زين، بعد الركوع مو ركن، أما القيام قبل الركوع هذا ركن. القيام قبل الركوع هذا تقدم هذا، وتبطل الصلاة بتركه عمدا، هذا واضح لا فرق بين الواجب الركني وغير الركني، ما طول ترك عمدا، وإذا تركه سهوا هنا فإن لم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية بطل صلاته أيضا على الأحوط للزوم. ليش؟ لأن إذا يرجع يدارك لازم يعيد السجدتين، راح يصير عنده زيادة سجدتين، هذا بطلان الصلاة من جد الزيادة زين لسجدتين احتياط لزوم كما سيأتي في أحكام الخلل. إذا ما يرجع يجيب الركوع ما جاء قبل القيام المتصل بالركوع للركن، فبالتالي نقص للركن هذا باطل. نعم، وهذا قلنا تقدم عندنا في القيام وذكرناه في مسألة 589 و590، لا حاجة للإعادة، مجرد نقرأ العبارة. قال وإذا تركه سهوا فإن لم يتذكره، يعني ترك القيام قبل الركوع اللي هو قلنا الركن، لم يتذكره حتى دخل في السجدة الثانية بعد فات محل التدارك بطل صلاته أيضا شنو كما بطلت في العمد، بس هنا احتياط لزومي، هناك فتوى. وإن تذكره قبل ذلك، يعني تذكر أنه لم يكن الركوع عن قيام، زين ذكرناه نصا هناك بالقيام وبالركوع أيضا، عفوا بالقيام المتصل بالركوع، قلنا تذكره شنو تذكر أنه لم يأتي بالقيام المتصل بالركوع، وتذكره قبل الدخول في السجدة الثانية، يعني لم يفت محل التدارك، قال يجب عليه القيام. ليش؟ لعدم فوات محل التدارك ثم الركوع وتصح صلاته. واحد ركعة بس مو عن قيام، لا مو عن قيام، ما ركعة زين، يعني كان جالس زين وقرأ جالسا، هسه كان قرأ جالسا مثلا كان ناسي قرأ، هذا صحيح ما بيشكله، ثم تذكر وقام قبل لا يوقف قام متقوسا وركع، يعني لم يأتي الركوع عن قيام غفلة، ثم سجد سجدة أولى زين ولم يدخل في السجدة الثانية وتذكره، شين نقول له لم يفت محل التدارك لأنك ما دخلت بالركن الذي بعده، الركن الذي بعده عبارة عن سجدتين، أنت أتيت بسجدة واحدة، نقول له قوم وأقف زين وأدي الركوع عن قيام. فلهذا قال إذا تذكره قبل ذلك، يعني قبل الدخول في السجدة الثانية، يجب عليه القيام ثم الركوع وتصح صلاته. والأحوط استحبابا أن يسجد سجدتي السهو. ليش؟ لأن سيأتي إن شاء الله في سجود السهو شنو حقيقته وشنو موارده، أربع موارد، خمسة موردين فتوى وموردين احتياط وجوبي ومورد بي كلام لعله هم فتوى واحتياط وجوبي ما أتذكره زين، وعندنا موارد احتياط أولى وهو زيادة السجدة، من أتى نعم نقصان زيادة السجدة احتياط استحبابي. والأحوط استحبابا أن يزجد سجدتي السهو إذا تذكره بعد الدخول في السجدة الأولى، لأنه بالتالي راح يقوم ويؤدي القيام ويؤدي الركوع ويعيد السجدة، فساش راح يصير عنده زيادة سجدتين، وهي مو عمدية فتحتاج إلى سجود السهو احتياط أو لا. زين، هذا الأمر الثاني. إذن من واجبات الركوع الأول الانحناء بقصد الخضوع بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، الثاني القيام قبل الركوع اللي قلنا عليه ركن وتقدم وسهم عندنا، الأمر الثالث الذكر، يعني من تركع أن تأتي بالذكر، يعني شنو الذكر؟ ويجزي منه من الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا مذكور في النصوص، وفي بعض النصوص لم يذكر بحمده بس سبحان ربي العظيم، وبعض حمل وبحمده على الاستحباب، صفحة 516 جزء الرابع، ولهذا سيد تعبير شنو؟ ويجزي منه سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثين، هذا ما رواه معاوية بن عمار، صفحة 517 جزء الرابع، بل يجزي مطلق الذكر من التحميد الحمد لله تكبير الله أكبر تهليل لا إله إلا الله ونحوها، يعني شنو؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونحوها زين. وإن كان أو مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله وإن كان الأحوط الأولى اختيار التسبيح احتياط استحبابي باعتبار وارد في النصوص، ولو اختار غيره غير من غير التسبيح فالأحوط لزوما أن يكون بقدر الثلاث الصغريات. يعني شنو؟ الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، وهكذا. ليش احتياط لزومي؟ وجود روايات ووجود روايتان ولكنهما ضعيفتان سندين، وتوجد روايات تصرح بإجزاء واحدة. فلهذا السيد لم يجزم بأحد الأمرين، لا بالروايتين حتى يفتي بمن بالثلاثة، ولا بالروايات التي تصرح بإجزاء واحدة حتى يفتي بكفاية واحدة. قال أحوط لزمن أن يكون بقدر الثلاثة الصغريات، صفحة 519 الجزء الرابع، مثل الحمد لله ثلاثين، الله أكبر ثلاثين. زين، لعل التهليل لا إله إلا الله هم تعتبر من التسبيح الصغرى لعله. زين، ويجوز الجمع بين التسبيح الكبرى، طبعا منقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، هذه من التسبيح الكبرى. تسبيح الصغرى سبحان الله ثلاثين، غير التسبيح الحمد لله الله أكبر ثلاثا احتياط وجوبي. ثم يقول السيد ويجوز الجمع بين التسبيح الكبرى سبحان ربي العظيم وبحمده والثلاثة الصغريات الله أكبر أو الحمد لله ثلاثين، يجوز على القاعدة، فإنه ذكر والإتيان بالذكر والدعاء مطلوب في الصلاة، بل تصريح ببعض النصوص أنه أتى بتسبيحات كذا وكذا، صفحة 519. وكذا يعني يجوز الجمع بينهما، يعني بين التسبيح والثلاث الصغريات وبين غيرهما من الأذكار. زين، يعني شو يقول؟ سبحان ربي العظيم بحمده، الله أكبر ثلاثة، الحمد لله ثلاثة، وهكذا أذكار بعد، قلنا نفس المستند على القاعدة. ويشترط في الذكر، هسه عرفنا الشرع من واجبات الركوع الذكر، الذكر بشروط. قال نعم، ويشترط في الذكر العربية واحد، الموالاة اثنين، زين، وأداء الحروف من مخارجها ثلاثة، وعدم المخالف في الحركات الإعرابية والبنائية أربعة. هنا أبو المباني يقول هذه الأمور الأربعة تقدم الكلام عن هذه الجهات في بحث القراءة والمقامان من واحد واحد، كما أن القراءة يشترط فيها العربية، الذكر كذلك، القراءة الموالات لي حتى تصدق القراءة كذلك، حتى يصدق الذكر لابد من الموالات، أداء الحروف من مخارجها، وعدم المخالف في الحركات الإعرابية والبنائية. نفس المستندات في القراءة تأتي وين؟ في الذكر. هذا هو الأمر الثالث الواجب في الركوع. الأمر الرابع، المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره. طبعا هذا المستند نصوص، منها شي يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم شاف ناس يصلون بسرعة، قال نقر كنقر الغراب، في بعضها إذا مات فليموت يهوديا أو أخاف أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهكذا. استدل بها أنه لا بد من المكث لأداء الذكر الواجب، صفحة 520 جزء الرابع، المكث لأداء الذكر الواجب بمقدار الذكر. جد مقدار الذكر فرضا خمس ثواني، فكون يمكث عندما يركع بمقدار الذكر، يعني خمس ثواني مثلا. وكذا الطمأنينة بمعنى استقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزومين. هذا تقدم مرارا شرطية الطمأنينة، زين، بمعنى استقرار البدن في القراءة وفي القيام أيضا وفي مكان المصلي، وذكرنا أن النكتة واحدة، وذكرنا هناك المستندات، مرة الاستقرار بمعنى في مقابل الحركة، ومرة الاستقرار بمعنى الطمأنينة. الاستقرار بمعنى الطمأنينة احتياط لزوم، وذكرنا هناك المستندات. زين، فلهذا قال وكذا الطمأنينة بمعنى الاستقرار البدن إلى حين رفع الرأس منه، رفع الرأس من الركوع، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزومين. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، قبل اللي يوصل حد الركوع قال سبحان ربي العظيم بعد، ما يصير. زين، ليش؟ لشرطية أن يكون الذكر حال الركوع، فأنت إذا ما واصل للركوع فشنو تأتي بالذكر بعد؟ هذا لغو. الذكر متى يكون؟ شرط في حال الركوع، فما يصير واحد يأتي بالذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع. ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، يعني ظرف الذكر هو الركوع، فلا بد من إيقاعه في ظرفه، يعني في حال الركوع، صفحة 521 جزء الرابع. هذا هو الأمر الرابع بعد بنكتة. يقول ولو ترك المكث في حال الركوع سهوا، يعني شنو؟ مجرد أن وصل إلى حد الركوع ورفع رأسه لم يبقى ثواني، يعني ترك الذكر مثلاً أو ذكره قبل أن يصل إلى حد الركوع سهوين، ولم يمكث في حال الركوع سهوين بأن لم يبقى في حده في حد الركوع بمقدار الذكر الواجب، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس، فالظاهر صح الصلاة. ليش؟ خلل في واجب ليس ركنياً سهواً. فتأتي قاعدة لا تعاد، قاعدة لا تعاد نعم حاكم على جميع أجزاء وشرائط الصلاة إلا الركنية، وهنا الذكر مو ركون والمكث مو ركون، وإن كان الأحوط إعادتها. ليش أحوط استحباب إعادتها؟ لعله لشبهة أنه خلل في الركوع، باعتبار هذه من أجزاء الركوع، فإذا كان من أجزاء الركوع يكون أيضا ركني. لا مو صحيح، هذه شرائط أمور خارجة واجبات الركوع. زين، المهم هذا هو الأمر الرابع. الواجب الخامس، إذن واجبات الركوع إحنا بقصد الخضوع، القيام قبل الركوع، الذكر، المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمئنينة. الخامس وهو القيام بعد الركوع، يقول السيد رفع الرأس منه من الركوع حتى ينتصب قائما، يعني القيام ما بعد الركوع، من تركع وتكمل ترفع رأسك توقف، مو تكمل من تكمل ركوعك رأسك تنزل للسجود، غلط. لازم تقف عندما تكمل الركوع، تقف وتقوم وتنتصب زين، ثم تنزل للركوع، هذا يسموه القيام ما بعد الركوع. هذا واجب ليس ركنيا، واجب من واجبات الركوع. عندنا القيام قبل الركوع واجب ركني، القيام بعد الركوع واجب غير ركني. قال رفع الرأس منه من الركوع حتى ينتصب قائما، خبر أبي بصير، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه أو صلبه، ما رواه حماد صفحة 522 جزء الرابع. وتجب الطمأنينة حاله حال القيام بعد الركوع على الأحوط لزومين، هذا قلنا تقدم مرارا الطمأنينة. زين، وكذا وإذا نسيه، ها نسي شنو؟ الركوع، القيام ما بعد الركوع، حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع، وإن كان ذلك أحوط استحبابا ما لم يدخل في السجود. أنه إذا نسي القيام ما بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع، ليش؟ فات محل التدارك. كمن من نسي ذكر الركوع بعد أن رفع رأسه من الركوع، هذا بعد ما يرجع يركع ويأتي بالذكر. كذلك القيام بعد الركوع إذا نسيه بعد تجاوز محل الركوع وخرج عن حد الركوع، هذا بعد فات محل التدارك. هذا يأتي إن شاء الله. متى يفوت محل التدارك؟ قد يكون فوات محل التدارك بالدخول بالركن الذي بعده، قد يكون فوات محل التدارك بالخروج عن الفعل الذي يكون فيه، قد يكون فوات محل التدارك بالإتيان بالمنافي. هذا يأتي ثلاث أقسام لعله أربعة. هنا فوات محل التدارك هو أن القيام بعد الركوع من واجبات الركوع، إذا نسيه وتجاوز حد الركوع فقد فات محل التدارك، وإذا فات محل التدارك وعدم الإتيان به سهوا وهو واجب غير ركني فقاعدة لا تعاد تأتي، فيحكم بصحة الصلاة. فلهذا قال وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع، ليش؟ فاته محل التدارك، وقالت لا تعاد الحاكمة، وإن كان ذلك أحوط استحبابا ما لم يدخل في السجود. ليش؟ لاحتمال أن فوات محل التدارك يكون وين؟ في الدخول في السجود، وأن القيام ما بعد الركوع كأنه أمر مستقل ما له ربط بالركوع. هذا الكلام مو تام، أقول هيك كلام بس مو تام. ثم يقول السيد وإذا لم يتمكن من الطمأنينة زين اللي هو استقرار البدن لمرض أو غيره سقطت، زين تسقط الطمأنينة لعدم القدرة عليها ولعدم سقوط الصلاة بحال من الأحوال، وهذا شرط غير قادر عليه فيسقط. وكذا الطمأنينة حال الركوع، أنا عندنا طمأنينة في القيام ما بعد الركوع، عندنا الطمأنينة وين؟ حال الركوع، عندنا الطمأنينة حال الذكر، فإنها تسقط لما ذكر. شنو لما ذكر؟ يعني لمرض أو غير المرض لعذرين بلا إشكال طبعا، فإن الصلاة لا تسقط بحال أنه هو ما متمكن بالطمأنينة، معذور فتسقط، بس الصلاة ما تسقط. جيد، مسألة 635، يقول السيد إذا تحرك حال الركوع بسبب قهري، ها هذا الركوع صار حركة بسبب قهري، واحد دفاعه هواء ريح قوية، فالأحوط لزوما السكوت في حال الحركة والإتيان بالذكر الواجب بعده. ليش؟ لأن احنا ذكرنا شرط من شروط الذكر أن يكون طمئنينة استقرار البدن، فإذا تحرك كن يسكت، هذا تقدم عندنا وين حتى بالقراءة، بس هنا احتياط لزوم. ليش؟ لأن أصل الطمئنينة والاستقرار البدن هو احتياط لزوم كما ذكرنا. زين، ولو أتى به في هذا الحال سهوا، يعني شنو أتى بالذكر في حال الحركة سهوا، أما عمدا ما يصير، لأن شرط من شروط الطمئنينة، فلهذا قلنا يسكت احتياط لزومي، لأن الطمئنينة احتياط لزومي شرطها. ولو أتى بالذكر في هذا الحال، يعني شنو في حال الحركة، في حال التحرك القهري، تهوى سهوا أتى بها نسى، فالأحوط الأولى يعاتي، يعني منشي ما عندنا مشكلة بعد. قالت لا تعاد، نعم الأحوط الأولى ذكرنا الاحتمال ركنيته كما يقال. جيد، وأما لو تحرك عمدا، تحرك عمدا يعني لم يأتي بالشرط اللي هو احتياط لزومي، فيحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب. لا، يعني هو أثناء الركوع يتحرك يعني بس من دون أن يأتي بالذكر، نقول تبطل صلاة احتياط لزومي. ليش؟ لشرطية الاستقرار على الأحوط لزوما كما تقدم مرارا، وإن كان ذلك في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب. مسألة 639 مستحبات ما بيها شيء. يقول السيد يستحب التكبير للركوع قبله، من يقرأ الحمد والقل هو أو من يأتي بالقنوت يريد يركع يكبر يلا يركع مستحب. هاي كلها نصوص طبعا، زين نصوص هاي كلها راح نقرأها كلها نصوص الجزء الرابع المباني صفحة 523 إلى صفحة 527، وكذلك ما رواه زرارة وما رواه حماد بن عيسى وما رواه محمد بن إسماعيل. بعد، ويستحب التكبير ورفع اليدين حال التكبير ووضع الكفين على الركبتين. شوف وضع الكفين على الركبتين مو واجب، نعم وصول الكفين إلى الركبتين هذا يدل على أنه انحنى بالمقدار اللازم، بعد أما جعلهما على الركبتين مو واجب بس مستحب. زين، اليمنى على اليمنى، يعني الإيد اليمنى الكف اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على اليسرى، هذا كله قلنا نصوص. ممكنا كفيه من عينيهما، زين الكفين وين يمكن يعني يخليه يستقر عليه من على عيني الركبتين، ورد الركبتين إلى الخلف مو يقدم للأمام، وتسوية الظهر ومد العنق موازيا للظهر، وأن يكون نظره بين قدميه، ها كلها مستحبات، وأن يجنح بمرفقيه، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، زين يقدم يخلي الإيد على اليمنى على الركبة ثم الإيد اليسرى على الركبة اليسرى، وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، هذا كرنا قبل شوية، زين وأن تضع المرأة كفيها على فخذيها، وأن لا ترد ركبتيها حال حاله حال الركوع للوراء، زين خلاف الرجل، وتكرار التسبيح سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر، وأن يكون الذكر وترا. ليش؟ النص يقول إن الله وتر يحب الوتر، الذكر وترا عن ثلاثة خمسة سبعة تسعة، وأن يقول قبل التسبيح اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشي عليك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستعسير، وأن يقول للانتصاب بعد الركوع، من ينتصب بعد الركوع سمع الله لمن حمده مستحب، وأن يضم إليه الحمد لله رب العالمين، وأن يضم إليه أهل الجبروت والكبرياء والعظم والحمد لله رب العالمين، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع، يعني من يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاث مرات شي يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، هذا مستحب. ثم يذكر السيد المكروهات، يقول ويكره فيه في الركوع أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق، لا، وأن يضم يديه إلى جنبيه، هذه كلها مكروهات، وأن يضع أحد الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه، هذا مركب، يضع أحد كفتيه على الأخرى وين يخليهن بين ركبتيه، زين بل نقل عن جماعة حرمته لكنه عند سيد مكروه، وأن يقرأ القرآن في الركوع، هذا شيء غريب لعله لم يطلع عليه كثير من الناس والعوام، لعله حتى بعض الطلبة، أنه قراءة القرآن في الركوع مكروه، سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقرأ الكوثر أثناء الركوع، هذا مكروه، لعله حتى في السجود هم مذكور أنه مكروه. وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده، هذا أيضا من المكروهات. زين، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.